بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتم لباب القسامة. من هذه المسائل الصور التي تكون فيها الدية في القسامة على ولي الأمر في بيت المال، متى تكون كذلك؟ ها، إذا التبس الأمر فلم يعلم من القاتل، فإن الإمام يديه من بيت المال حتى لا يضيع دمه هدرا. أيضا ها، ارفع صوتك. إذا حلف المدعي عليهم أنهم لم يقتلوا ولم يعلموا القاتل، فهنا أيضا يديه الإمام من بيت المال. أيضا هي التي جاءت في الحديث، إذا لم يحلف المدعون ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم، وهذا الذي جاء في الحديث، قال تحلفون؟ قالوا لا. قال تبرئكم يهود؟ قالوا قوم كفار. فإذا لم يحلف المدعي ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم، فهنا يديه الإمام من بيت المال. فمن هم الأولياء الذين يحلفون؟ ها؟ نعم، كل عصبته، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لظاهر الحديث. فهل يشمل هذا النساء والأطفال؟ ها؟ أما الأطفال فلا يدخلون في القسامة، والنساء نعم، إذا كانت من المدعى عليها فتحلف هنا لأن اليمين في تبرئة، وإذا كانت من المدعين فلا تحلف. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله كتاب الوصية، فنقرأ فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الوصية. تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح ضرارا ولا لوارث، ولا في معصية، وهي بالقرب من الثلث، ويجب تقديم قضاء الدين، أي على الوصية. ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. قال رحمه الله: أقول أما وجوب الوصية على من له ما يوصي فيه، فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ وقد ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة ابن مصرف وآخرون، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، أي في مذهب الشافعي القديم، وإن كان مذهبه القديم لا حين كان في العراق، ثم لما خرج إلى مصر سمع أحاديث واطلع عليها فرجح أقوالا كان رجح خلافها، حتى جمعت عنه مسائل كثيرة ورواها عنه علماء، فاشتهر بمذهب الشافعي الجديد. ولذا حتى كتابه الرسالة له رسالتان، ألفها مرتين، كتبها مرتين. قال: وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود وابن عوانة وأبو عوانة وابن جرير. وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست واجبة، أو ليست بواجبة، ويجاب عنه بحديث الباب، فإنه يفيد الوجوب. هذا الكتاب كتاب الوصية، وهو من الأبواب المهمة التي يحتاجها كل مسلم. والوصية في اللغة مشتقة من قولهم: وصيت الشيء أصيه، والمعنى وصلته، وصيت الشيء أي وصلته، وأصيه أي أصله. فما المناسبة إذن سميت الوصية وصية إذا كانت بمعنى الوصل؟ قالوا: المناسبة في ذلك لأن هذا الذي يوصي وصل ما كان في حياته بما بعد مماته، فإن الوصية كما ستأتي تكون في الحياة وتنفذ بعد الموت، فهو وصل ما كان في حياته بما يكون بعد وفاته، فسميت وصية لأن فيها وصلا. وأما تعريف الوصية شرعا فقد عرفت بتعاريف، أحسن ما يعرف به الوصية ومن التعاريف الشاملة أن يقال: الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، أو الأمر بالتصرف بعد موت الميت، أو الأمر بالتصرف بعد الميت. فهذا التعريف يشمل أنواع الوصية. فالشق الأول من التعريف: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، هذا يدخل فيه الوصية بالمال، فإن الوصية بالمال هي تمليك، أن يملك الإنسان غيره من ماله، وهذا التمليك مقيد بما بعد الموت. وهذا من أهم الفروق بين الوصية وبين العطية أو الهبة، أن الوصية يكون التمليك فيها بعد موت الموصي، لا يكون فيها تمليك ناقص. فهي إذن تمليك، وهذا التمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أي لا يحصل التمليك إلا بعد الموت، بطريق التبرع، أي أن أصل الوصية على الموصي ليست واجبة إنما هي تبرع. أو هي الأمر بالتصرف بعد الميت، فهذا يشمل ما يوصي به الميت من غير المال، كأن يوصي بأولاده فيقول الوصي على أولادي فلان ابن فلان، أو يوصي بتنفيذ شيء من بعده، يوصي من يوصيه بفعل كذا وكذا بتنفيذ كذا وكذا مما يراه مصلحة. فبهذا نعلم أن التعريف بشقيه لا يكون، لا تكون فيه الوصية إلا بعد موت الميت. فأما إذا كان هناك تصرف قبل موته، ملك إنسانا قبل أن يموت، فهذا لا يسمى وصية. وهذا قيد مهم للتفريق بينها وبين ما سيأتي ذكره من العطية ونحوه، فإن هناك أشياء قد تجوز إذا كانت وصية ولا تجوز إذا كانت عطية، أو العكس في مواضع. الوصية مشروعة ولا خلاف في شرعية الوصية بين أهل العلم، قد دل على شرعيتها آيات من القرآن وأحاديث كثيرة من السنة، منها قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولما ذكر الله الميراث استثنى الوصية، إذا كانت وجدت وصية فنفذ. وهكذا دلت أحاديث كثيرة من السنة على أن الوصية مشروعة، منها حديث ابن عمر الذي في الصحيحين ذكره الشوكاني: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. جاء في الصحيح قال: فما نام ابن عمر بعد أن سمع هذا الحديث إلا ووصيته مكتوبة عنده. وقد نقل الإجماع على شرعيتها غير واحد من العلماء: ابن عبد البر، وكذلك ابن قدامة في المغني، والنووي في شرح مسلم، وغيرهم. بل إن شرعية الوصية تعتبر من الأمور العظيمة في الإسلام، من محاسن الإسلام، حيث جعل الإسلام لصاحب المال جزءا من ماله يستطيع أن يوصي به وأن يقدم لآخرته، إذا كان يريد أن يقدم شيئا. مع أنه ينتفع به في حال حياته إلى أن يموت، فيجمع المصلحتين: ينتفع به في حال حياته ويقدمه بين يديه لآخرته. فيحصل له النفع ويعود عليه الثواب، وهذا من أعظم ما يكون. إذا علمنا هذا أن الوصية مشروعة بقي نعلم حكمها، هل تجب الوصية على الإنسان أن يوصي؟ المسألة هذه فيها قولان ذكرهما الشوكاني رحمه الله. القول الأول أن الوصية واجبة إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، وإذا لم يكن له شيء يوصي فيه فهي مستحبة، أو قل فليست واجبة. فإذا كان للإنسان شيء يوصي فيه كديون أو وديعة لأناس عنده أو معاملة يترتب عليها حقوق للغير وربما لا يمكن أن يهتدي ورثته إلى ذلك الحق الذي عليه إن لم يوصي فيه، قالوا فهنا تكون الوصية واجبة. وما عدا ذلك الذي ليس عليه حق لغيره فإن الوصية لا تجب عليه، وهذا كما ذكر الشوكاني هو قول الشافعي في القديم من قوليه. وقول الظاهرية وقال به إسحاق وذكره الشوكاني أيضا هنا عن عطاء والزهري وأبي مجلز وطلحة بن مصرف من التابعين، وذكره عن أبي عوانة وابن جرير، استدلوا بهذا الحديث ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصية مكتوبة عنده. قالوا فهذا حق عليه، واختار هذا الشوكاني هنا واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان مما قال في مجموع الفتاوى صفحة 21 و300 من المجلد 31. قال فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متعددة منها ما هو بغير بينة، أي أشياء ليست مكتوبة عليه، ليست موثقة ولا بشهود، وعليه حقوق قد لا يعلم بها أربابها ولا مقدارها، لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعا بل وصية بواجب، أو قال بل تكون وصية بواجب، أي فهذا لا يكون منه تبرع أو تطوع الوصية، بل هي وصية واجبة. هنا في هذا الحال إنسان عليه حقوق، له معاملات للناس، أشياء ليس عليها بينات ربما تضيع تلك الحقوق، أشياء قد لا يعلمها ورثته وأولياءه من بعده، هذا يجب عليه أن يوصي. ونقل ابن عبد البر رحمه الله أيضا أن الوصية ليست واجبة واستثنى هذه الصورة، مما يدل على أنه يختار هذا القول، فإنه قال وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. هذا القول الأول في المسألة وهو الصحيح. والقول الثاني قالوا الوصية لا تجب، مطلقا واستدل بعضهم بما نقل من الإجماع على أن الوصية غير واجبة كما نقله ابن عبد البر، ووصف القول بوجوب الوصية بالشذوذ، ولكن كما سبق أن ابن عبد البر رحمه الله قد استثنى هذه الصورة. فالقول الصحيح في هذا أن من عليه شيء يوصي فيه فالوصية في حقه واجبة، ومن ليس عليه شيء يوصي به فلا تجب عليه الوصية. وعلى هذا فالإنسان الذي له معاملات للناس وعليه حقوق قد لا يهتدى إليها، هذا لا يجوز له أن يؤخر الوصية، يجب عليه أن يكتب وصيته وأن يبينها حتى لا تضيع حقوق الناس، وحتى لا يأثم ويتحمل الوزر. أيضا هنا فائدة تتعلق بحكم الوصية، وهو أن الوصية عند التأمل وكما سيأتي معنا في مسائل كثيرة إن شاء الله تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فأما الوجوب فتكون الوصية واجبة كما سبق بيانه في من عليه شيء يوصي به، وهنا يجب عليه أن يوصي. وأما الاستحباب فذكر العلماء أن الوصية تستحب في حق من ترك مالا كثيرا يوصي بما دون الثلث، أو يوصي لمن ليس وارثا من أقاربه، وسيأتي الخلاف في هذا بأوسع منه في مسألة الوصية للوالدين والأقربين. لكن الوصية للأقارب أو للآباء الذين علوا وليسوا وارثين في حق من ترك مالا كثيرا هذا مستحب، وقد تكون الوصية مباحة جائزة ليست ممنوعا منها ولا يقال هي مستحبة. في حق من ترك مالا ليس بالكثير ولكن ورثته أغنياء، إنسان له مال ليس بالكثير وله ورث أغنياء، فإذا أراد أن يوصي فالوصية مباحة جائزة في حقه. وأما الكراهة فإن الوصية تكون مكروهة في حق الفقير الذي له ورثة محتاجون، هو فقير ترك مالا قليلا وورثته محتاجون إلى هذا المال، فوصيته في هذه الحال مكروهة. وأما التحريم فإن الوصية تكون محرمة في عدة صور، من هذه الصور أن يوصي لبعض الورثة، أن يوصي لبعض الورثة، فهذه الوصية لا تحل. أو يوصي على جهات محرمة، يوصي في أفعال محرمة أو لإحياء أشياء محرمة لا تحل كإحياء البدع، أو يوصي لأماكن المعاصي، فهذه الوصية تكون وصية محرمة. فبهذا نعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، وأن الوجوب الذي أشار إليه الشوكاني رحمه الله هو في بعض صور الوصية كما سبق بيانه. في الباب مسائل وأحكام سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخني يقول امرأة أرضعت بنتا، فهل أخو هذه البنت يكون محرما للمرضعة؟ لا، لا يكون محرما لها، إنما البنت التي رضعت هي التي تدخل في أسرة المرضعة وفي محارمها، وأما أقارب الطفلة التي رضعت فهم أجانب عن المرضعة ومن إليها من أهلها، إلا أبناء هذه الطفلة التي رضعت، لو جاء لها أبناء فهم يكونون محارم تلك المرضعة لأنها جدتهم أم أمهم من الرضاعة. هناك بيتان من المستحسن لطالب العلم أن يحفظهما، تجمع له مسائل كثيرة من مسائل الرضاع، وهي قول الناظم: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. البيت الأول في أقارب الرضيع، قال: أقارب ذي الرضاعة، وذو الرضاعة هو الطفل الرضيع، فأقاربه جميعا، قال: أجانب مرضع، أي هم بالنسبة للمرضعة أجانب، إلا بنيه، إذا جاء له أبناء تبر وتزوج وجاء له أبناء فهم محارم لتلك المرضعة. والبيت الثاني في أقارب المرضعة، قال: ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه، أي أن جميع أقارب المرضعة هم أقارب للطفل الرضيع، فإخوانها أخوال له، وإخوان زوجها أعمام له، وبناتها أخوات له، وأبناؤها إخوان له، وعماتها وخالاتها عمات وخالات له، أمها أم له، وهكذا. فإذا الطفل الرضيع هو فقط الذي يكون محرما للمرضعة وأسرتها، أما أقاربه كلهم فهم أجانب عن المرضع إلا أبناءه لو كان له أبناء. وأما أقارب المرضعة فكما سبق كل أقاربها يعتبرون أقارب لهذا الرضيع. أخ يقول: نرجو التنبيه على ما يفعله كثير من الناس أن يبل إبهامه بريقه عندما يقلب أوراق المصحف، هذا قد أنكره كثير من العلماء وشددوا في الإنكار فيه، قالوا لأن هذا من عدم تعظيم القرآن أن يجعل البصاق يبل أصبعه الإبهام أو السبابة بريقه بالبصاق ثم يقلب المصحف وآثار البصاق في يديه، هذا ليس من تعظيم القرآن ومما أنكره أهل العلم. أخوني يقول: في وقت الخطبة حين يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أم ماذا عليه؟ المستمع في خطبة الجمعة مأمور بالإنصات، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وحث عليه وأخبر أن من لغى فلا جمعة له، أي ليس له أجر الجمعة. ومن مس الحصى فقد لغى. فإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فالمأموم لا يجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه دون تلفظ بذلك، ولا تنافي بين هذا وبين الأحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل وقت، وهذا الحديث خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأوقات إلا في مثل هذا الوقت وهو حضور المصلي لخطبة الجمعة، فإنه مأمور بالإنصات. أخن يقول: إذا دخل الرجل بيته وهو فارغ لا يوجد فيه أحد، فهل له أن يقول بسم الله ثم يسلم؟ أما ذكر الله وقول بسم الله فهذا مشروع سواء كان بيته فيه أحد أو ليس فيه أحد، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره: إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم، هو يذكر الله إذا دخل بيته، أو قال فذكر الله، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله. وما جاء أنه يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، فالحديث هذا ضعيف، لكن حديث جابر في صحيح مسلم وفيه فذكر الله. وأما السلام فقد شرعه الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، سلموا على أنفسكم أي على من فيها، على إخوانكم، على غيركم، وهذا من إطلاق الأنفس على الغير، وهذا وارد في القرآن. وإذا لم يكن فيها أحد وسلم أيضا فهذا من ذكر الله. ويقول: هل هناك دعاء خاص ثابت عند الخروج من الخلاء؟ نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك، والحديث صحيح. وهو دعاء. وأما حديث أنه يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا الحديث ضعيف، ولكن حديث غفرانك حديث صحيح. ويقول: في أثناء الصلاة السرية أكون شرعت في قراءة سورة قصيرة أو آية من السور الكبار، فيركع الإمام وأنا لم أكمل السورة أو الآية، فهل لي أن أكملها أم أركع؟ أما الآية تكملها، وأما السورة فلا تكملها، تقف على رأس آية وتركع معه. والإنسان ينبغي أن يقرأ في صلاته ما يعرف عليه مأمومة، فلا يستفتح آيات طويلة وهو يعلم أن الإمام يعلم ما عليه إمامه، لا يستفتح آيات طويلة والإمام يختصر في الصلاة. أخ يقول: رجل طلق زوجته وتزوج بها رجل آخر وأنجبت له أبناء وبنات، فهل يكونون محارم للزوج الأول؟ لا، لا يكونون محارم، بل هم أجانب عنه، لأنه بطلاقه لتلك المرأة صارت أجنبية عنه، فأولادها منه أجانب عنه. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.